إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرت أمس أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توفي ما بين سنة 51 إلى سنة 58، وقلت إن الواقدية رجح أن أثبت الأقوال أنه توفي سنة 55. فسأل سائل فقال: وما هي الفائدة التي يعني نجنيها من وراء ذكر اختلاف سنة الوفاة وذكر ترجيح سنة الوفاة؟ طبعا هو يعني هذا الأمر مستقر عند من يدرس علم الحديث، وهو أن تثبيت سنة الوفاة يترتب عليه أمر مهم جدا يتعلق باتصال الرواية أو انقطاعها. لأن مثلا لو ضربنا مثالا بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لما توفي كان لي من العمر سنة ونصف. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله توفي سنة 58، فلو قال قائل إن هو توفي سنة 65، يبقى أنا أدركته أم لا؟ وسني يحتمل أن يسمع منه أم لا؟ سني يحتمل أن يسمع منه، لأن ابن 6 سنوات ونصف مثلا لو كان من أصحاب التمييز فإنه يسمع ويدرك. ولو قيل مثلا توفي سنة 70 مثلا، واحد هذا توفي سنة 70، فأنا ممكن أسمع منه وغيري يمكن أن يسمع منه. لكن لو جزمنا أنه توفي سنة 58 مثلا، فلو أنني ادعيت أو ادعى غيري لي أنني سمعت منه، فعلى طول تعرف من خلال سنة الوفاة أنني لم أسمع منه، لأن ابن سنة ونصف يميز إيه عن الشيخ أحمد شاكر. إذا تحديد سنة الوفاة دي مسألة في منتهى الأهمية، والاختلاف في سنة الوفاة بيترتب عليها أيضا الاختلاف في صحة الأحاديث وفي ضعفها. فإذا رجحنا مثلا أنه توفي سنة 58 بتفرق كتير، 3 سنوات حدثت المئات الرواة ممكن يسمعوا منه. لو احنا قلنا توفي سنة 51 فقط، مش سنة 52 ولا 3 ولا 4 ولا 5، يبقى احنا طيرنا مئات للرواة الذين سمع الذين قيل انهم سمعوا منه. فمسألة التاريخ دي مسألة مهمة، تاريخ الوفيات أو تاريخ المواليد دي مسألة مهمة جدا بينبني عليها مباحث الاتصال والانقطاع في علم الحديث. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى، قالوا حدثنا المعتمد وهو ابن سليمان، قال: سمعت أبي أبوه هو سليمان بن طرفان التيمي عن أبي عثمان اللي هو النهدي واسمه عبد الرحمن ابن مل، قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد. فهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم سندا ومتنا. رواه البخاري أيضا في كتاب المغازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة الدبوذكي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد سواء. وموسى ابن إسماعيل الدبوذكي من مشايخ البخاري الثقات الكبار والذين قال فيهم يحيى بن معين ما هبت أحدا هيبتي للدبوذكي اللي هو إيه موسى بن إسماعيل وحسبك يعني بمثل هذا الكلام من يحيى بن معين الذي ما كان يهاب أحدا إنما كان الرواة يهابونه ويخافونه فلو قال ما هبت أحدا هيبتي للدبوذكي فهذا يدل على يعني ثقة الدبوذكي. ويشير عبد أبو عثمان النهدي إلى يوم أحد لأن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ممن ثبت يوم أحد وإن يده شلت بسبب سهم وصلها وهو يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما انفرد به المشركون ترس عليه أبو طلحة يعني دخلوا في حضن كذا وجعل يتلقى السهام في ظهره وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ظهري دون ظهرك ونحري دون نحرك. عن حديثهما أي أنهما حدثا أبا عثمان النهدي بهذا الحديث فقد صرح أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه عن البخاري بهذا فقيل له من حدثك قال أخبراني بذلك أي أن هذا الحديث من مسند طلحة ومن مسند سعد بن أبي وقاص أيضا. قال مسلم حدثنا عمرو الناقد وعمر بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير هكذا على الرفع فانتدب الزبير أي إن الزبير ندب نفسه ندب الناس أي حضه وحرضه ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير إنما ندبهم ليكونوا طليعة المسلمين يوم الخندق الطليعة هو الجاسوس أي من الذي يذهب إلى المواقع الأعداء يتبسط ويأتي بالأخبار ويوم الخندق كان يوما عصيبا عظيما وكان يوما شديد البرد لذلك لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قام أحد كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة أو يكون معي في الجنة قال فما قام أحد فلم يكن من عادة الصحابة إذا حرضه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الصحبة أن يتباطؤوا يقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة يعني هو إذا واحد قام يبقى ضمن أنه في الجنة فكيف لا يكون واحد منه وهو يبشره بالجنة ورفيقه أيضا في الجنة وكانوا يعني إذا ندبهم إلى أقل من ذلك بألف درجة هبوا جميعا فهذا يدلك على أن يعني الأمر كان فوق الطاقة وكان الجو شديد البرد حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يلتمسون الدفء بأن يحفر الواحد لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيها مش لا إلحاف ولا بطانية ولا كان فيلتحف بإيه؟ يلتحف بالرمل يلتحف بالرمل لما حفر نفسه حفرة ومرادم على نفسه عشان خاطر إيه دفء الرمل والدفء لا يرجع لأن أنت لما بتتغطى باللحاف مين بدفء الثاني؟ أنت اللي بتدفي اللحاف ها؟ اوعى تكون متخيل اللحاف اللي بتدفيه لا انت اللي بتدفي ليه لان اللحاف ده بيحمس الحراره المنبعثه من جسمك خلاص فتبص تلاقيك لما تنسى وزنك لما تحط اللحاف على راسك غير لما تسيب راسك ما تشوفه، مفيش ثلاث اربع دقايق تلاقي ايه تلبس حنة. ليه؟ لان الحراره المرتفعه في جسمك ايه اتكتمت، كتمها اللحافه وكتمها البطانيه، فانت بتندم. فهو بعد يلتمس البيت يقوم يدفن نفسه في الايه؟ يدفن نفسه في الرمل. فلما ندب الصحابه من ياتيني بخبر القوم لم يقم احد، قال حذيفه فتقاصرته ان داخل في الحفره شويه عشان يشوفه، فيقول له ايه تعالى، فبيستخبى يعني. فقال قم يا حذيفه. قال حذيفه ولم يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله بد. فقام حذيفه قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانني امشي في حمام. كان واخد دش دافي وذهب عنه ما يجد من القرب والبرد، وانطلق الى اخر الحديث المعروف بتاع حذيفه. فهو في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس، اي حرضهم، من يكون طليعة القوم؟ يكون أول واحد يروح. فأول واحد يروح بيعرض نفسه للخطر، لأن قد حد يكتشف يديله سهم يموته. فلم يكن أحد، فانتدب الزبير أي نفسه، ثم ندب الناس، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس، فانتدب الزبير ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، قال حدثنا صدقته ابن الفضل، ورواه في كتاب الجهاد في موضع آخر قال حدثنا الحميدي، ورواه في كتاب أخبار الآحاد قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند مسلم سواء. زاد علي بن المديني في حديثه أن سفيان بن عيينة قال حفظته من ابن المنكدر، وقال له أيوب السختياني يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإنه يعني يسرهم يعني أن تحدثهم عن جابر. قال فحدث في هذا المسجد بعدة أحاديث يقول في كلها سمعت جابر. قال ابن المديني فقلت لسفيان إن الثوري يقول يوم قريظة، إن الثوري يقول يوم قريظة. طبعا ابن عيينة يقول هنا إيه؟ يوم الخندق، يقول في رواية يوم الخندق. فهو ابن المدينة يقول له سفيان الثوري لما روى الحديث لم يقل يوم الخندق، إنما قال يوم قريظة. والذي وقع في صحيح البخاري في الموضعين من كتاب الجهاد أن الثوري قال يوم الأحزاب. خلاص. فقال سفيان بن عيينة لعلي بن المديني سمعته منك كما أنك جالس. خلاص، يعني أنا متأكد، زي ما أنا متأكد أنك قاعد قدامي كده، أنا متأكد أنني سمعته من محمد ابن المنكدر أنه قال يوم الخندق. ثم قال سفيان بن عيينة كلاهما يوم واحد، وتبسم سفيان. هذه الزيادة كلها وردت في حديث علي المديني عند الإمام البخاري رحمه الله. الحواري ذكر الترمذي في سننه عن ابن عيينة أنه قال الحواري الناصر، وابن عيينة أخذ هذا من القرآن، فلما حتى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فالحواري هو المصير، وسمي الحواري حواريا كما ذكر البخاري معلقا لبياض ثيابهم، ويقال منه الدقيق الحواري. تعرف الديل فينو او العين الاولى لما تودي الغله في البتاع، العين الاولى تبقى بيضة خالص، العين الثانيه اقل في البياض، العين الثالثه بس فيها سن والكلام ده. انما العين الاولى اللي هي ايه اللي هو الدقيق الابيض الخالص اللي احنا بنسميه ايه الفينو، فهو يقال الحواري اي الخالص. يبقى دي الحواري الدقيق الحواري والدقيق الايه الخالص الابيض شديد الايه شديد البياض. فالحواريون سموا بالحواريين لبياض ثيابهم. يبقى كل الاخوه ايه من الحواريين، مش كده برضه؟ عشان هم المتميزين بلبس القميص الابيض. قال مسلم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حا أقول حادثان ولا عرفتوها؟ طيب. وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر كلاهما من ومن؟ طيب أقول تاني. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حا يبقى آخر مذكور من؟ جميل. وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما يبقى سفيان من؟ هشام بن عروة لأن هشام بن عروة آخر مذكور في الإسناد الأولاني قبل حرف التحويل خلاص؟ وبعدين لما يقول لك سفيان كلاهما اثنين سفيان ده واحد يبقى فين الثاني يبقى هو اخر مذكور في الاسناد الاول قبل حرف التحويل ماشي الكلام كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة الاسناد الاول اخرجه الامام النسائي رحمه الله في كتاب المناقب من سننه الكبرى قال أخبرنا قاسم ابن زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما الإسناد الثاني اللي هو بيروي مسلم عن أبي كريب وإسحاق بن راهوية عن وكيع فقد أخرجه ابن ماجه في سننه قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بالإسناد عند مسلم أيضا وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لقيط ثم أخرجه في المغازي قال حدثنا محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الإسناد سواء وقد رواه الترمذي في سننه أيضا عن أبي داود الحفري واسمه عمر بن سعد وعن أبي نعيم الفضل بن لقيط كليهما عن سفيان الثوري بسننه سواء والإمام البخاري روى الحديث ده كما قلت في كتاب أخبار الآحاد ليدل على أن الفرد الواحد الثقة إذا روى شيئا فينبغي أن يقبل وأن يصدق طب إيه الدلالة من الحديث ده هو ألا انتدب الزبير أي وحده فلو افترضنا زبير العوام وفرد واحد ذهب وقال يا رسول الله الجيش خلاص وصل المكان الفلاني مش النبي صلى الله عليه وسلم بناء عن خبره ممكن يدى امر للجيش بتاعه كله ان واحد يروح يمين واحد يروح شمال او تقدمه او ارجعه يبقى عمل بخبر الواحد ولا لا عمل بخبر الواحد وممكن يقول للجيش ادخل اسمه فلو ان خبر الواحد لا يفيد علما او خبر الواحد يمكن ان يشك فيه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرانا أنك صادق لعلك واحد فأنا مش هحرك الجيش ده كله وابتدي أشتغل بقى وأودي يمين وشمال بخبر واحد بس لا لازم يكون اثنين ثلاثة أربعة معاه بحيث يبقوا الخمسة ستة دول دون الخبر الأكيد فطالما أنه أرسل واحدا فقط فلا بد أن تقوم الحجة بخبره وإلا لكان إرساله عبثا إذا كان سيشك في خبره كلام احنا بنرد بيه على المعتزلة والجماعة اللي بيقول لك خبر الواحد لا يقبل في باب العقيدة كل أسف هذا الكلام يدرس في مناهج الأزهر الأزهر عندهم في باب العقيدة يقول لك خبر الواحد ليس بحجة في باب العقيدة إنما في باب الأحكام الشرعية يقول لك يؤخذ به لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الظن الغالب طبعا الكلام ده كلام خطأ 100% وإحنا بنرد عليهم بحديث زي ده خلاص وبنرد عليهم برضو الكلام ذكره ابن حزم وغيره قال لو أن الإمام والكلام اللي قاله ابن حزم دليله ده برضو قال لو أن إمام المسلمين أرسل رسولا من قبله إلى أمة من أمم الكفر ليقرأ عليهم كلام الله قل لهم أسلموا فرجع هذا الرجل الواحد إلى الإمام وقال هؤلاء رفضوا الإسلام، لاستباح الإمام دماءهم وأموالهم ودخل عليهم بخبر الواحد بس. فإذا كان خبر الواحد لا يفيد حجة فكيف يريق الدماء وكيف يأخذ الأموال بخبر الواحد إلا إذا كان حجة عنده. وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين أكبر دليل على ذلك، ويكفينا هذا الحديث فقط للرد على هذه المقالة الخل في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فقل إن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا. طيب، هل يتصور أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن رجلا لا تقوم الحجة بخبره ولا ببلاغه؟ دي مسألة ممكنة يعني حد يتخيلها؟ أبدا. طيب، أرسل معاذا ولا بعث 100 واحد معاه؟ أرسل معاذا فقط. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده عقيدة ولا فروع؟ هي دي العقيدة كلها. طيب، قامت الحجة بكلام معاذ وحده على أهل اليمن ولا لم تقم؟ قامت الحجة، يبقى خبر واحد حجة في باب العقيدة ولا لا؟ حج. طب افترض اهل اليمن ردوا كلام معاذ، هؤلاء حكمهم كفر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لسه لم تبلغهم الحجه؟ بل بلغتهم الحجه ويكفروا بتكذيب معاذ. تمام كده؟ فالنهارده هم دلوقتي بيقول لك خبر الواحد لا يفيد علما في العقيده، حطوا الاصل الفاسد ده ليه؟ عشان يعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. كل ما نقول لهم حديث زي حديث معاذ بن حكم السلف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم لها بالإيمان وسأل أين الله؟ الجماعة دول بيقول لك لا يجوز أن تسأل هذا السؤال، لو سألت السؤال ده تبقى آثم. آثم ليه؟ قال لك لأن الله عز وجل ليس في جهة. لما تقول في السماء يبقى أنت حددت مكان، والله عز وجل أكبر من كل حاجة، فلا يجوز أن تقول إن الله في السماء. طيب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال لك من في السماء؟ الملائكة. خلاص؟ طب العلو ده يخافون ربهم من فوقه؟ قال لك الفوقية هنا فوقية قهر، كقول فرعون وإنا فوقهم قاهرون. قال لك فدي فوقية قهر مش فوقية علو. طب يا جماعه ده الحديث ده صحيح مسلم، قال لك هو لا يؤخذ بخبر واحد العقيده. يا ريت كان يؤخذ بيه كنا خدنا بيه وكنا ريحناه. طب الاصل الفاسد اللي انت حطيته ده جبته منين اصلا؟ هو انت تعمل لي قانون تقول مثلا اللي رب ده انا هحطه في السجن، ولما تحطني في السجن تقول لي انا حطيتك بقوه القانون، انا ما خالفتش القانون. طب ما انا بسألك مين اللي حط القانون اصلا؟ انا معارض القانون من اصلا، مش تحط لي قانون وتيجي تعاقب له تقول لي قياس القانون. ما انا معارض القانون من اصلا، انا عايز اعرف خبر الواحد يرد في باب العقيده ده جبته منين؟ مين اللي اثره؟ عندكم اثار من علم عن الصحابه ولا التابعين ولا الائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان والثوري واسحاق وداود بن علي والائمه دول؟ حد من الائمه دول خطر بباله هذا الاصل الفاسد؟ ابدا. الامام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسله على الجهميه والمعطله اظن رد هذا الاصل الفاسد من 50 وجه، جاب حوالي 50 دليل في الرد على هؤلاء وان خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا. وابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام له كلام ممتع قوي جدا في تثبيت أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا، والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. فالإمام البخاري لما أورد الحديث في باب أخبار الآحاد عشان النقطة دي يقول لك ده واحد بس خلاص، وبناء على خبر الواحد ده هو ستقوم الحجة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهيأسس خطة الجيش كلها وحرك الجيش كله بخبر واحد. فلو كان خبره لا تقوم به حجة لما حرك الجيش ولما قاد بخبر هذا الواحد. قال مسلم حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسلم قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. نسيت أن أقول أن الإمام البخاري في الحديث الماضي اللي هو حديث لكل نبي حواري لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، البخاري ذكر هذا الكتاب في موضعين في كتاب الجهاد. في الموضع الثاني قال باب السير وحده، وأورد فيه هذا الحديث، وأورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. طيب الجماعة المغفلين يوم يقول لك طب البخاري روى حديثين متعارضين ورا بعض، الحديث الاولاني فانتدب الزبير نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير والعوام جاسوس، والزبير كان ماشي لوحده ولا لا؟ كان ماشي لوحده. طيب وهنا في حديث ابن عمر نهى عن ان يسير الرجل بالليل وحده، فيبقى الحديث الاولاني اثبت السير وحده والحديث الثاني نهى عن السير وحده، ويقول انت بتضيع الصور الاثنين ورا بعض. ده شغل بقى الناس بقى الفقهاء الكبار فقهاء الحديث امثال الامام البخاري، عشان عارف ان في ناس مغفلين هيعترضوا برضه نفس الاعتراض، فحب يوفق ما بين الحديثين عشان ما فيش حد يتصور ان في تعارض بينهم الاثنين. فيبقى باب السير وحده اي اذا دعا الى ذلك داع وضرور. خلاص. ويحمل حديث ابن عمر في النهي عن السير بالليل لمن لم يكن له حاجه ان يسافر. ليه؟ لان بالليل الناس تنام وقد يعرض الانسان عارض يحتاج الى واحد معاه والا يموت او تحصل له كارثه. خلاص. يبقى إذا لما يقول باب السير وحده إذا دعا إلى ذلك داعي، والكلام ده كله مربوط بالليل بس، ما سار راكب بليل وحده، لأن الليل داعية للفراغ ومفيش حد، لكن بالنهار الناس كلها رايحة جاية. خلاص. والحديث ده هو رواه أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل رواه عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر في مسند إمام أحمد، فذكر المبيث أيضا، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده. والحقيقة أن لفظ المبيت هو يظهر أنه شاذ، لأن أصحاب عاصم بن محمد كلهم حوالي 9 من رواة الثقات، منهم سفيان بن عيينة، ومنهم أبو الوليد الطيالسي، وأبو العام الفضل بن زين، وهاتم بن جميل، وبشر بن المفضل، ويحيى بن عباد، وجماعة آخرون، وأبو العام الفضل بن زين برضه. كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر باللفظ الذي أورده البخاري في صحيحه: لو يعلم الناس ما في الوحدة بما أعلم ما سار رجل بليل وحده. لكن لم يذكر أحد المبيت إلا أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل. أبو عبيدة الحداد ثقة، ولكن يعني إذا خالف كل هؤلاء الثقات وكان مخرج الحديث واحدا، فالظاهر من الرواية الحكم عليها بالإيه؟ الحكم عليها بالشذوذ. يبقى البخاري لما روى الحديثين ورا بعض عشان يقول لك بقى ان حديث ابن عمر فيما اذا لم يدع داع الى ذلك فلا تسافر بالليل وحدك، اما اذا كان هناك داع لا سيما اذا كان فيه مصلحه جماعيه للمسلمين فحينئذ يشرع ان تسير وحدك. والبخاري في الموضع الاولاني بوب على هذا الحديث، قال: باب هل يبعث الطليعه وحده، طليعة الجيش، هل يبعث وحده أم لا، أم يرسل معه جماعة؟ وظاهر من تبويب البخاري لهذا الحديث أنه يجود أن يبعث الإمام الطليعة الجاسوس، أن يبعث الإمام الطليعة وحده. نعم. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي قال: ورأيتني يا بني؟ قال: نعم. قال: أنا والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ نبوي. فقال في ذلك أبي أم. طبعا فضيلة الزبير واضحة في هذا، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ربيب وربيبة، الربيب لعمر والربيبة ليزيد زيد. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرس بأم سلمة، أن يدخل بها في يوم زفافها عليه، كانت ترضع زيدا هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل يبي ترضع زيد، يوم طالع برضه خلاص يرجع يبي ترضع زيد خلاص، فيقول: كيف زناب؟ خلاص زناب بترضع خلاص يخرج. فعمر بن ياسر لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج، فدخل على ام سلمة هذا الخوف بعدين، فقام خطفها منه وقال وشتمها يعني، قال: مقبوحة منبوحة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خد زينب وخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فلم يجد زينب، قال: اين زناب؟ واين ذهب زناب؟ فزناب دي لزينب بنت ام سلمة كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضيعة كما في هذا الحديث. وعمر أيضا كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث سن التحمل، لأن عبد الله بن الزبير يوم رأى هذا المنظر هو عمر بن أبي سلمة أقصى ما قيل في سنه إن كان سنه 4 سنين وبضعة أشهر، يعني ما كانش يكمل 5 سنوات. وحافظ المنظر ده، يعني بيقول لي بيقول لأبي: لقد كنت أراك يعني يوم قريظة وانت لابس السلاح ورايح لبني قريظة. قال: ورأيتني يا بني؟ قال: نعم. فمعنى ان يقول له انا شفتك وانت لابس السلاح ورايح لبني قريظة وجاي من بني قريظة، يبقى عقل ام لا؟ يبقى عقل هذا المنظر. يبقى اذا سن التحمل، سن التحمل ليس لها سن معين، بل إذا ميز خلاص يؤخذ عنه العلم. وقد بوب البخاري في كتاب العلم قال: باب متى سماع الصغير. الصغير ده لما احنا تجيب ابنك مجالس العلم، انت الولد ده في السن كام لما يروي عني يقول انا سمعت الشيخ ابو اسحاق لما بيقول كذا وكذا وكذا، امتى كلامه يبقى معتبر؟ هل بسن معينه ولا بالتمييز؟ بالتمييز. خلاص. واورد البخاري تحت هذا الباب باب متى يصح سماع الصغير حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة، مجة يعني بخ النبي صلى الله عليه وسلم في وشه بالمي، عمال بقه مي وبخ في وشه. خلاص. قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5 سنين. يبقى سماع الصغير ممكن يبتدي من سن 5 وانت طالب اذا كان الولد مميز. خلاص. لكن اذا كان الولد زي عيالنا كده يبقى 21 سنة وبتهته، ها، وبتهته وحاسه كرب وبريل على نفسه والكلام ده، ده ما يبقى فيه نظر. يبقى المسألة مربوطة بالايه؟ المسألة مربوطة بالتمييز مش مربوطة بالسن. خلاص. ابن 5 سنين عقل مجة، وعبد الله بن الزبير ابن 4 سنين وبضعة أشهر ده هو عقل أباه وهو يلبس سلاح رايح لإيه؟ لبني قريظة والكلام ده، وحكى لأبيه هذا الموضوع. إذا يستحب بقى لك إنك أن تصحب ولدك الصغير إلى مجالس العلم. أن تصحب ولدك الصغير إلى مجالس العلم، ربما يعقل. كان الحافظ جلال الدين السيوطي يتبجح أن أباه كان يأخذه إلى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وهو ابن 3 سنين. طبعا ابن 3 سنين ما كانش عارف يعني يطلع ابن حجر ولا كان فاهم من ابن حجر حاجة، لكن فرحان إن أبوه كان بيرضي مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني. فانت تحرص على ان تاتي بابنك الصغير، وينبغي ايضا على الناس الا يعني يتبرموا من تضييد الولد في مجالس العلم او في الصلاه. عوف ولاد الصحابه كانوا كسائر اولادنا، بيعملوا ضوضاء وبيصرخوا وبيعيطوا وبيلعبوا كاكاو وبيسقطوا بعض والكلام ده. ولاد الصحابه كانوا زي ولادنا، ما كانوش يعني ما كانوش بتولد رجاله يعني مكلفين، انما كانوا زي ولادنا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اني لا ادخل في الصلاه اريد ان اطيلها فأتجوز فيها لبكاء الصبي لما أعلم من رقة أمه أو لما أعلم يعني من شفقة أمه عليه. فيسن بقى للأئمة الجماعة اللي بيصلوا المسلمين، إذا لقى ولد بيعيط يقصر شوية ما يتخنش بقى ودانه وكبر دماغه إن خلاص يسيبه يتفلق، وبعد ما يخلص صلاة ممكن يقول له الواد ده ابن مين ويسيبه يعلمه الأدب وعيش تجيب ابنك تاني والكلام ده. كل ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا سمع بكاء الصبي في المسجد فينبغي عليه أن يتجول، كان عايز يطول يقطع يخلص الآن ويقرأه ويركع رسول حتى لا يشغل المصلين ويشغل أبا هذا الولد. قال مسلم: حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زبيد قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في القطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في هذا الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن زبيد، يعني كما هي رواية البخاري رحمه الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو المعروف بالدراوردي عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ. وفي اللفظ الثاني: اثبت. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالحديث لا يتفرغ به مسلم. هنا يعني انت ممكن تقول: طيب يعني اين يعني الفضيله في ذكر طلحه والزبير؟ لان الحديث ده بيروى ان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان بس على الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت حراء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، خلاص. فطيب وده المشهور في الحديث ان الشهيدين هم عمر وعثمان، طب يبقى ايه، ما يعني ذكر المنقبه، ما هو الفضل لطلحه والزبير في هذا الحديث؟ قال لك يبقى حاجه من اثنين. الحاجه الاولانيه صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وده في حد ذاته شرف بالغ حتى لو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل واحد منهم، يكفي ان هو صحابي. والبخاري بوب لفضل، والبخاري ذكر فضلا لمعاوية رضي الله عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. طبعا ده الوجه الاولاني. الوجه الثاني ان لفظة الشهيد تحمل على اسم الجنس، تحمل على اسم الجنس. شهيد مش واحد بس، جنس الشهيد، يبقى هيشمل كلمة شهيد دي هتشمل عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، لأنهم جميعا قتلوا، يعني هؤلاء السادة جميعا قتلوا. طلحة بن عبيد الله أول من قتل يوم الجبل من 36، ضربه مروان بن الحكم بسهم جاء في ركبته فظل ينزف حتى مات. والزبير بن عوام قتل ايضا في يوم الجبل. يبقى كلمه شهيد ده تحمل على ايه؟ على جنس الشهيد، وتنصرف على كل هؤلاء رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس واحمد بن يوسف الازدي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن ابي اويس ده اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس، وهو من مشايخ البخاري. حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري وليس القطان، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبده. ابن نمير هذا هو عبد الله، وعبد الله بن نمير ده له ابن اسمه محمد، محمد ابن عبد الله بن نمير، ويقال لكليهما ابن نمير. طب تميز بقى لما يقال حدثنا ابن نمير، تميز بقى ده الابن ولا ابوه؟ بالتلميذ بتاعه، خلاص. فاذا رايت الامام احمد مثلا واسحاق بن راهوي ومسدد ابن مسرد، الثلاثه دول مثلا يقولون حدثنا ابن نمير، يبقى عبد الله الاب، تمام. وإن رأيت مسلما أو البخاري أو النسائي أو هذه الطبقة يقول الواحد منهم حدثنا ابن نمير، فهو محمد ابن عبد الله بن نمير. ليه؟ لأن مسلما لم يدرك عبد الله بن نمير الأرض، خلاص. وكذلك البخاري والنسائي والجماعة دول لم يدركوا عبد الله بن نمير الوارد، لكن أدركوا إيه؟ الابن اللي هو محمد ابن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبده، عبد هذا هو ابن سليمان. قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القمح، أي أصابتهم الشدة، والكلام ده كان في غزوة أحد. أبواك اللي هو أبو بكر والزبير، هي بتقول لي عمر بن الزبير. طيب الزبير ماشي انه عمر بن الزبير. طب ابو بكر الصديق لانه كان جد عروه، مش عروه، مش عروه ده امه مين؟ اسماء بنت ابي بكر، مش كده؟ يبقى ابو بكر الصديق كان جد عروه لامه، تمام؟ وابو عروه هو الزبير بن عوام، ويقال عن الجد اب، يقال عن الجد اب. وفي هذا حديث رواه النسائي في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ لما كان خليفة، توضأ في الرحبة قصر بتاعه يعني، وكان معه الحسن والحسين. وبعدين بعد ما توضأ كان في سهر كده شوية مية فضلين من الوضوء، فوقف وشرب هذا الماء، وقال للحسن والحسين رضي الله عنهما: هكذا رأيت أباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فجعل الجد أبا، ليه؟ لأن الجد هو أصل الأرض، زي مثلا إيه العم، إحنا واخدين كده على إن إحنا نقول للعم يا أبا، مش كده؟ إنما عمه دي ما عرفناش الا لما كنا شوكولاته والكلام ده، جينا بقى وايه وبقينا من ولاد الزواج نقول يا عم، واخد بالك ازاي؟ لكن احنا طول عمرنا في الريف بنقول يا عم، خلاص؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو ابيه، صنوان وغير صنوان، صنوان يعني الاثنين طالعين من منبع واحد بس فرعين كده زي الشجرة أصلها واحد وأنا طالع عاملة فرعين، خلاص؟ يبقى أصلهم واحد وتفرعوا فرعين، كذلك أنا وأخوي، أنا وأخويا أبونا واحد وبعدين قلنا طالعين فرعين كده، فالصنو هو الشبيه، الصنو هو الشبيه. عشان كده بنقول إيه؟ بنقول للعم، بنقول العم أفضل، عشان إيه؟ عشان صنو، بالك؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، عشان هما الاثنين برضو ايه زي ايه زي الرجل وأخيه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ده حماد بن أسامة لو تكرر اسمه في الأحاديث الماضية، حدثنا هشام يعني ابن عروة بهذا الإسناد، وزاد تعني أبا بكر والزبير. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال: قالت لي عائشة: كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سائل يقول: هل يجوز أن أقول يوم أسود؟ وهل هذا ينطبق في دعاء اللهم أرنا فيهم يوما أسودا؟ طبعا يجوز وصف اليوم بالسواد أو بالنحس أو ما شابه ذلك. والعلماء كانوا يذكرون أن العبد إذا عصى الله عز وجل سائر يومه فهو يوم نحس عليه، فهو يوم نحس عليه. وكان بعض العلماء لما جاءه رجل وقال: إني طلقت امرأتي وقلت لها لن أرجعك إلا في يوم أسود، فقال: يا بني أيام الله كلها خير، ولكن هل صليت الصبح؟ قال: لا. قال: أرجعها فإنه يوم أسود عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فيعني الذي لا لم يصلي الصبح يعني ليس في ذمة الله وليس له عند الله عهد، فدائما يكون يوما أسودا عليه. يسأل سائل عن مقدار السترة، وهل يجوز مرور الصبيان بين المصلين؟ الصبيان والكبار، أي حد يمر بين يدي المصلين مش حد يمنعه، إنما الذي يمنع هو الإمام، لأن الإمام سترة كل من يصلي خلفه، فإذا جاء واحد مر ما بين الصفوف يبقى إيه؟ يبقى هذا جائز له، مفيش مشاكل فيه. إنما إذا مر بين يدي الإمام فينبغي أن يدفعه الإمام ولا يسمح له أن يمر بين يديه. مرة كنت بدي درس الدمياط مسجد أنصار السنة زمان حوالي 12-13 سنة، وبعدين الجماعة بتوع مجلس الإدارة كانوا قاعدين تحت السلم، تحت بير السلم، فما كانوش شايفين من المحاضرة يعني. فلما أقيمت الصلاة بعد ما خلصت المحاضرة فرحت اتوضيت وعمال أبص المسجد مزدحم على الناس، فلمحت كده تحت السلم مكان فاضي، حبيت أعدي فلقيته 2-3 ماسكين في خناقة. فطبعا فقصت منهم لأن أنا شباب وعافي، فلفت من إيديهم ورحت وقفت الإيه؟ في المكان الفاضي. بعد ما خلصنا الصلاة عينك ما تشوف إلا النور بقى، عارف بقى المشبك؟ ها؟ شبكوا فيا بقى جماعة الضمايطرة. فانت ازاي تعدم بين يدي المصلين والزقنا بتقول كده وبتاع يا جماعه البخاري يوم سعيد انت ما قلتلناش بخاري النهارده وبتاع خلاص. فطبعا لقيت العمليه كنت ساكت، التقيت انا وهم على العشاء. انا هو انت؟ قلت لهم اه هو انا بقى، انا بقى اللي كنت عمال ادح بقى لي ساعه وانا بقى الشيخ الكبير اللي انتوا داعيين. طب انتوا بتطلعوا انتوا؟ قالوا احنا مجلس الاداره. بشرف انا مجلس الاداره مش عارفين اول مره بخاري تقول لي بخاري ايه؟ لا، وعرفت بقى الحكم الشرعي. ما يعرفوش كثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم الشرعي، يبقى يصلي ايه مأموم وبعدين اي حد يمر من قدامه يقوم يقف يمديله ايده او يمسكه والكلام ده. لا، في صلاه الجماعه لا، الكلام ده اللي هو ان تسعى بين يدي الذي يمر من بين يديك، ده الكلام ده في صلاه المنفرد. لما تكون تصلي لوحدك يبقى انت ايه تدفع الذي يمر من امامك. عايز الستره ما يكونش بينك وبين الستره مسافه طويله، يكون بينك وبين الستره يا دوبك في حدود 20 سم. يعني تلف موكله الرحل كده. انما لو مسجد كده واسع واحد بيصلي وانا عايز امر اقدر يعني القدر اللي هو ممكن يكون قدر الستر بتاعه ممكن امر من وراء هذا القدر. والله اعلم. يسال سائل عن حكم اللحم المجمد والكبده والكلام. طبعا اللحوم المجمده التي تاتينا من البلاد بلاد النصارى هذه لا يجوز اكلها، لأن النصارى هؤلاء يقتلون ولا يذبحون. اليهود بيذبحوا صحيح، لكن اليهود الصهاينة فعلوا من دول ممكن ما يذبح ويقتل عشان يأكلك الميت. يعني المسألة مش زي ما بعض الناس بيتكلموا يقول لك ده هو لما بيقتل دي مسألة اقتصادية. لما بيقتل الدم المتجمد في العروق لما بيوزن مع ملايين الذبائح بتوزن. وبتعمل وزن وبتعمل فلوس. انا بقول ماشي ما يمنعش برضه ان هو ياخد منك فلوس، لكن هؤلاء يتمنون ان تاكل الميت، ان تاكل ما حرم الله عليه، والمعنى ده اقوى عندهم بكثير. فاليهود الموجودين بتوع النهارده دول صهاينه. صهاينه يعني ممكن ايه؟ هي ممكن يقتل واكلك. لكن يعني اليهود هم الذين يذبحون، اما النصارى فانهم يبيحون قتل الذبيحه ولا يزكونها. فعشان كده اللحم المجمد والكبده والكلام ده اعتزل يعني هذه ايه المطعومات. نعم. يسأل سائل عن صلاة التسبيح وهل الحديث فيها صحيح أم لا؟ صلاة التسبيح لأن أكون كان لي عليها بحث ولكن كنت توقفت من سنوات عن إتمام هذا البحث، ولكن الذي أذهب إليه ويقع على قلبي ضعف هذا الحديث. أقول هذا مع علمي أن كثيرا من أهل العلم صححوا هذا الحديث، وأن كثيرا أيضا منهم من حكموا عليه بالوضع أو الضعف أو النكر. نعم. يقول سائل نرجو التعليق على حديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني هل هذا الحديث عارض إذا سأل الإنسان عالمين في مسألة فاختار أيسرهما والتي توافقه؟ أولا الحديث ضعيف. خلاص سلمنا أنه صحيح. فاستفت قلبك هنا أي في مسائل الورع مش في مسائل الجواز. الأحكام الشرعية حلال حرام مفيش حاجة اسمها استفت قلب، في حاجة اسمها تسأل أهل العلم عن المسألة. لكن استفت قلبك في مسائل الورع اللي هي بعيدة عن الحلال والحرام. خلاص، فهذا الحديث يحمل على ذلك، ويحمل أيضا على ما إذا عرض لك شيء لا تدري حكم الله فيه، خلاص، ولم تجد عالما تسأله، وتلبست بهذه الحادثة، ولازم تعمل حاجة للدين، يا تفعل يا تكف عن الفعل، وليس هناك من يفتيك. حينئذ ما الذي يقع على قلبك أول مرة؟ يمكن أن ينزل الحديث على هذا، لكن الحديث عند أهل العلم إنما يتنزل على مسائل الورع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.